قال باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وبإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. وبإليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسامة يحدث عن موسى بن أبي طلحة عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن الملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن. وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. وبيلي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياحي عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام. والرشك هو القسام بلغة أهل بصرة. باب ما جاء في فضل الصوم. وبلي قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم جنة من النار. ولخروه فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وفي الباب عن معاذ بن جبر وسهب بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية واسم بشير زحم بن معبد والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبلي قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد
لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحسن البيان على لسان خير إنسان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وكل آن، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على الإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والمجد والعرفان، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الإمام الترمذي عليه رضوان الله تعالى ما جاء في صيام 3 أيام من كل شهر، ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أي 3 من الأمور والأشياء عهدها إلي، يعني أوصاني بها، كما جاء في رواية له عند الصحيح في الصحيحين: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد إلي هذه 3 ألا أنام إلا على وتر، لا ينام حتى يصلي سنة الوتر اعتناء بصلاة الوتر وتعظيما لشانها، وقد قال الحنفية بوجوبها وفرقوا بين الفرض والواجب وجعلوا الفرائض 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجعلوا من الواجبات الوتر لما ورد في الأحاديث من الحث عليها: فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فأوتروا أهل القرآن. فعظم شان هذه الصلاة، فأوصى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة ألا ينام حتى يوتر، بل وذلكم هو الأفضل في حق من لا يثق بالقيام في الليل. وبعض أهل العلم أخذ من هذا أن سيدنا أبا هريرة كان كثير الاشتغال بحفظ الأحاديث واستذكار ملفوظاته صلى الله عليه وسلم وما قال، فهو يشتغل في جزء كبير من الليل بالعلم، فاكتفى له أن يصلي أول الوقت حتى يصرف باقي وقته فيما هو بصدده من هذا العلم. ولكن جاءت الوصية أيضا في الوتر قبل النوم لغير سيدنا أبي هريرة، ما جاءت لسيدنا أبي الدرداء ولسيدنا أبي ذر رضي الله عنهم أن صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يوتروا قبل أن يناموا، وكان بعض الصحابة يؤخر وتره إلى آخر الليل وبعضهم يوتر قبل أن ينام. وقال علماؤنا: من كان يثق بالقيام من القيام بالليل فالوتر آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه بالليل فتقديمه الوتر أفضل. ثم إن من صلى بعض الوتر كأن صلى 3 ركعات فبقي 8 ركعات يجوز له أن يتمها إذا استيقظ أو صلى مرة أخرى في نفس الليلة، فيتم الوتر إلى 11 ركعة من دون أن يحتاج إلى نقض الأولى ولا إلى شيء من مثيل ذلك، بل يشفع فتضاف إلى الوتر الذي في أول الليل، فإذا صلى 2 صارت مع 3 الأولى 5، وإذا صلى 4 صارت مع 3 الأولى 7، وإذا صلى 6 صارت مع 3 الأولى 9، وإذا صلى 8 ركعات كمل 11 صارت كملت 11 فصارت، وهذا هو المعتمد فيكملها. ومن السنة أن يجعل آخر صلاة من الليل وترا لما ورد في ذلك في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وقم في ظلام الليل وصلي له واختم صلاتك بالوتر، فالختم بالوتر سنة. وفيه وصيته له صلى الله عليه وسلم بالوتر وأن يوتر قبل أن ينام قبل صوم 3 أيام من كل شهر، فيصوم في كل شهر 3 أيام، وأفضلها البيض كما يأتي معنا في الحديث الآخر هو الحديث الذي بعد هذا. وأن أصلي الضحى، جاء في رواية أحمد كل يوم، يعني يواظب على صلاة الضحى، فخصه هنا بالوتر وبالضحى. وفي هذا بيان لأن المشتغل بطلب علم ينبغي أن لا ينقطع عن نصيبه من العبادة، وإن كان يقوم بتحصيل العلم وتحصيل العلم أفضل من النافلة، ولكن لا ينقطع عن نصيب من العبادة مثل الوتر مثل الضحى، فلا بد له من ذلك مثل حزب القرآني. ما ينبغي أن يتركه اشتغالا بطلب العلم وقولا أن طلب العلم أفضل من دون أن ينقطع. لهذا يروى عن مالك: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، اطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. يقول: وأن أصلي الضحى، في رواية عند البخاري ركعتي الضحى، وفي رواية سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، فأقل لها ركعتان وأفضلها ثمان ركعات، وهي ما بين ارتفاع الشمس قد الرمح بعد الإشراق إلى وقت الزوال، هذا وقت الضحى، وهي مجلبة للغنى، حتى قالوا لا فقر مع ضحى. المواظب على صلاة الضحى يسر الله له رزقه. وهكذا، وقال: وأن أصلي الضحى، فثلاث وصايا وصى بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الوتر قبل أن ينام، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والمواظب على صلاة الضحى. والحديث الذي بعده يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أيام من ليالي البيض، يعني هذه من أفضل الأيام التي تصام في خلال الشهر، كل شهر عينها له صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام من ليالي البيض، يوم 13 من كل شهر قمري واربعة عشر وخمسة عشر. قالوا في الباب عن قتادة: أخرجه مسلم: وفي ثلاث من كل شهر، ورمضان لرمضان، فهذا صيام الدهر كله. وعن عبد الله بن عمرو: أخرجه الشيخان: ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وعبد الله بن عمرو أيضا: هذا خشيه ثلاث أيام من كل شهر، صم كل شهر ثلاثة أيام وقرأ القرآن في كل شهر، يقول له صلى الله عليه وسلم. قرة بن إياس المزني جاء عند الإمام أحمد: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطار، فهو مفطر وهو صائم. مفطر لأنه ما يصوم إلا ثلاث بس، وهو صائم لأن الثلاث بثلاثين، فصار هو صائم فهو مفطر وهو صائم، كما قال صاحب سيدنا الخليل بهذا صيام الخليل إبراهيم. قال: الخليل إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر صلوات الله عليه. وقر بن إياس المزني صام كل شهر صيام الدهر وإفطاره. وعبد الله بن مسعود يقول: كان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقال لما كان يفطر يوم الجمعة. وأبي عقرب وابن عباس في حديث النسائي، وعائشة فيما رواه مسلم والترمذي، وقتادة بن ملحان، وعثمان بن أبي العاص أخرجه النسائي والبيهقي، وجرير أخرجه النسائي بسند صحيح. وهكذا قال: وقد روي في بعض الحديث: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، فاليوم بعشر أيام، فالثلاثة بثلاثين يوم، فهو الشهر كله. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم، يعني كان أقل ما يقتصر عليه صلى الله عليه وسلم من الصوم في الشهر ثلاثة أيام. قلت: من أيه كان يصوم؟ أوله والوسط وآخره؟ كان لا يبالي من أي صام، في كل شهر يصوم، أحيانا يصوم البيض، وأحيانا يصوم اثنين وخميسين، وأحيانا يصوم اثنين واثنين وخميس، وأحيانا يتفرق، وأحيانا يكون البيض يصوم صلى الله عليه وسلم. وتقدم وصيته لأبي ذر إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ثم قاس من قاس من العلماء على أيام الليالي البيض أيام الليالي السود، وقالوا هي التي ما يظهر فيها القمر في الليل، وهي اليوم 28 و29 و30 من كل شهر، هذا اللي بالقياس على البيض على أيام الليالي البيض ورد في الحديث. قالوا فإذا خرج شهر 29 يوم بتصير بترجع البيض يومين والسود يومين ولا كيف؟ ولا السود أيضا 3 أيام مقابل البيض، يخرج شهر 29 يصير اليوم الأول من الشهر الثاني كمال الأيام السود، يصير 3 أيام، فإما يوم الثالث إما 30 وإما الأول في الشهر الذي بعده تكمل به الأيام السود في كل شهر. أيوة. وذكر لنا ما جاء في فضل الصوم على العموم، وذكر لنا حديث قدسي إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها، تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويروى إلى أضعاف كثيرة، ولكن هذا 700 وقف عليه هنا. والصوم لي يقول الله تعالى في رواية الصحيحين يقول كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. وإيش معنى أنا فإنه لي والصيام لي؟ يقول الأعمال كلها لمن؟ والصلاة والزكاة والحج كلها لله تبارك وتعالى، قراءة القرآن والرذين كله لله، لي قال على الصوم إنه لي ويتولى الجزاء عليه سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ بن حجر 10 أقوال في سبب نسبة الصوم إلى الحق جل جلاله، قال أقرب الأقوال إلى الثواب أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، لأنه راجع إلى الترك، أمر معنوي سر بين العبد وبين ربه، الصدقة يشوفونها والصلاة يشوفونها، من يشوف الصوم عقلك بينك وبينه وتتباهر وتكذب أنك صائم وتصدق، أو ما يظنونك صائم وأنت صائم، ما هو اللي يشوفه بس وحده الصوم، هو داريبه بينك وبينه جل جلاله تعالى في علاه. وخص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما شيء في القلب، ليس في الصيام رياء، لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم، وإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس. عجيب. الصيام لا رياء فيه، هو لي وأنا أجزي به، يعني أنفرد بعلم مقدار ثوابه، ما يعلم الملائكة ولا غيرهم مقدار ثواب الصوم إلا الله، يثيب عليه من غير تقدير من غير تحديد. عند تفرح إذا واحد كريم سخي وزير ولا رئيس اشتغلوا عنده، اشتغلت مع المشتغلين وأمر الوكلاء حقه يعطونهم الأجرة، قال إلا فلان قال خلوه أنا بعطي الأجرة، تفرح، إذا ما هو بيعطيك الأجرة ما بيعطيك، ما حال يعطونك الوكلاء بيعطيك شيء كبير. هذا ملك الملوك قال اكتبوا ثواب الأعمال الصالحة إلا صوم، من صام خلوه أنا بأجازي. الله أكبر، بأجازي على قدر كرمه وإحسانه وعظمة شانه جل جلاله. وهو نصف الصبر، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم نصف الصبر. في الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة، حديث معاذ بن جبل أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. الصوم جنة. حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري ومسلم، حديث كعب بن عجرة أخرجه الحاكم. قال لهم احضروا المنبر، فحضروا، فلما ارتقى درجة قال أمين، لما ارتقى درجة ثانية قال أمين، لما ارتقى درجة ثالثة قال أمين، في 3 درجة يلقى عرق عليها، من يجلس على الرابعة اللي فوقها ويجلس ويرقى على 3 درجة صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك هذا اليوم شيئا ما كنا نسمعه، فهو التأمين. قال إن جبريل عرض لي، فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل أمين. فلما رقيت الثانية قال بعد بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم قلت أمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا الحديث في الجنة باب يدعى يسمى الريان يختص بدخول الصائمين منه. هذا من كان من الصائمين دخله من دخل من الصائمين من كان يصوم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يدخل فيهم الذين يدعون من باب الصوم. أما من يقتصر على الفرض وحده ما يدعى من باب الصيام إلا من أكثر الصيام. من كان يصوم يوم بعد يوم أو يصوم اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر مع صوم مثل الست من شوال ومثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء فهذا يدعى من باب الريان. لا إله إلا الله. يدعى له الصائمون والريان مشتق من الري مناسب لحال الصائمين لأنهم يعطشون من أجل الله فهذا باب الريان كما عطشوا يربون من جود العطشوا من أجل الله لا يدخلوا إلا الصائمون وما دخلوا لم يظمأ أبدا باب الريان. ثم ذكر لنا حديث الفرحتين للصائم فرحتان فرحة حين يفطر يعني بزوال جوعه وعطشه أتيح له الفطر هذا فرح طبيعي ولأن اليوم مر عليه وتم له فهو يفرح الحمد لله ما عرضه عارض وبطل صيامه كمل أفطر يفرح. فرحة ثانية أكبر حين يلقى ربه بالمثوبة والرضا والعطاء الوافر الله يرزقنا ذلك. وقالوا إن بعض الذين يقرأ ويتعلم من الكتاب بلا شيخ جات له نقطة وقرأ للصائم فرختان وصار يواظب يجيب فرختين كل ليلة عند الفطور واحد منكم. قالوا ما لك؟ قال سنة. أي من سنة ذي؟ قال للصائم فرختان. حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش فرختان دل فرحتان ما كمل الحديث وفرح عند لقى ربه شيء بعدين يجيبون له أفراح عند الموت ولا إيش. ولا مثال لمن يتعلم بلا شيخ هذا كل قال ليس في الكتب والدفاتر علم إنما الكتب في صدور الرجال كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. من يطلب العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتصحيف في حرم ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. لا إله إلا الله. يلا بالتوفيق ويعطينا الله الفرحتين ونكمل رمضان كله نفرح كل ليلة وعند لقانا يفرحنا الله برضوانه عنا إن شاء الله وجوده علينا إنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم إلى أن قال ولما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحملون التراب على متونهم ورأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ومرة ارتجزوا باسم رجل من المسلمين كان اسمه جعيل فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا فقالوا سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول ظهرا عمرا وجرى في أثناء حفر الخندق معجزات باهرة وبركات باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر هذا جاء في رواية البخاري أنهم لما أمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لما أشار عليه سيدنا سلمان الفارسي وشاورهم بأن الجماعة مقبلين فماذا يعمل؟ قال إن كان كذا، فمداخل المدينة مؤمنة بين وبين اليهود، هم في مدخل بني قريظة بينهم عهد ما حد يجي من قبلهم ولا يعاونون أحد. بقي المدخل هذا كبير اللي عند المساجد السبعة، هذا المدخل الوحيد المدينة فحفروا من طرف الجبل إلى الجبل الثاني، ما عاد شي مدخل للمدينة، مدخلنا وحفروا 40 ذراع في عمق 9 أذرع، 9 أذرع في الأرض و40 ذراع في الأرض، بعدين ما حد يقدر يمر فوقه، 40 ذراع ماشي حفارات ولا من هذه بأيديهم الصحابة وقت برد وعندهم جوع مع البرد، وحفر حفر مسافة طويلة 40 ذراع عرض 9 أذرع عمق من عند الجبل لعند الجبل، يلا حفر حفرون. فرآهم صلى الله عليه وسلم يحملون التراب على متونهم وعثبهم أثر نصب يعقل، اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، يسمعونه تنشطون ويفرحون، جيبونا لي ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، هم كملوا الحفر كله قبل ما يجي الجيش، فوجئوا الجيش، ما كان العتاد العرب هذا، ودهشوا ايش هذا؟ ماشي طريق المدينة قدام خندق حد خرج فيه بيقتلونه بيرمونه ما يقدرون يتجاوزون يقفزونه، بقوا واقفين محلهم. حاولوا مع اليهود، بعدين اليهود خانوا العهد ولكن الله ردهم، لا إله إلا الله. بس في تلك الأيام حتى عدد من الأشعار والأراجيز يرتجزون بها، من جملة واحد منهم شغال من الصحابة كان اسمه جعيل، جعيل اسم هذا ما هو مناسب واسم، وبعدين النبي سمى عمرو فصار يقول عمرو، وهم في أثناء شغلهم ارتجزوا باسمه، قالوا سماه من بعد جعيل عمراء وكان للبئيس يوما ظهراء، وصلوا يشلون سماه من بعد جعيل عمراء وكان للبئيس يوما ظهراء، وكان النبي معهم إذا وصلوا عند قول عمراء يقول عمراء، يقولون كان بئيس يوما ظهراء يقول ظهراء، كان يرجع معهم الكلمة إذا وصلوا عند عمرو قال عمراء، وإذا وصلوا عند ظهرة قال ظهرة، ويرفع بها صوته ويشجعهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وهكذا وبيذكر لنا بعض الوقايع التي حصلت في تلك الأيام وقت برد، وبعد ما يحصلون غطية كاملة دفاع من البرد وعندهم جوع كذلك، حتى كانت فيه بعدين وقعت سيدنا جابر لما أطعم الجيش كلهم هذول 700 أطعمهم أو 800 كلهم من عناق صغير وصاع، أطعم الجيش كله صلى الله عليه وسلم وبورك لهم فيه في أيام حفر الخندق. قرأ
كحديث جابر وأبي طلحة وضيافتهما النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الكدية التي عرضت لهم في الخندق وغير ذلك مما ستراه مبينا في قسم المعجزات من هذا الكتاب إن شاء الله.
سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رأى أثر له أثر الجوع عليه صلى الله عليه وسلم، راح إلى عند أهله وقال عندكم شيء؟ إني رأيت على صلى الله عليه وسلم أثر، ف وكان ما عنده إلا المريشير وطعمهم. سيدنا أبو طلحة كذلك في يوم ثاني شاف عليه أثر الجوع وراح إلى عند أم أنس: عندكم شيء؟ قالت: عناق صغير تذبحه، وعندنا صاع من بربة نطحنه بنخبزه، لكن لا تفضحني برسول الله ومن معه. تجمعوا 2 أو 3، 2 أو 3 مع النبي بيكفيهم هذا حقنا. قال: مرحبا. لما راح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عندي عناق صغير وصاع، فتحضر معك 2 أو 3 من أصحابك. قال: مرحبا. ومر منادي ينادي: أهل الخندق، إن جابر بن عبد الله صنع لكم سورا فحي أهلا بكم. سمع النداء شرد وراح إلى البيت. قالت له: ما لك؟ قال: النبي أمر منادي ينادي في أهل الخندق. قالت: هل أخبرته مقدار ما عندنا؟ عاقل أيوه، كانت تزكن عليه تقول له: لا تقول لا تفضحني بالنبي ومن معه لنا كم نفر. قالت: أخبرته؟ قال: نعم. قالت: بس خلاص لا تحزن، الله رسوله أعلم، ما دام أخبرته خلاص خلوه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرسل إليهم، قال: لا تخرجوا البرمة ولا تخبزوا العجين حتى آتي. خلوا العجين والبرمة على النار تفور قدر فيهم. وصل صلى الله عليه وسلم، دخل مسك العجين، قال: ائتي بمن يساعدك على الخبز، هاتي خبازات. هي بتخبزه وحدها انه عجين محسور. قال: هاتي خبازات. راحت استدعت بعض النساء عندهم عدد من التنانير يخبزون معه. قرا صلى الله عليه وسلم عليه: اخذي ناوله، قال: خذي خبزي، وانت خذي خبزي، وانت خذي. كل واحده منهن تخبز وهو يشل من العجين ويعطيهن، والعجين محله ما ينقص. جاءت أول دفعة من الخبز، غرف يده شريفة من المرق واللحم وحطه، قالوا: ادخل 10. دخلوا 10 أكلوا وخرجوا، جاءوا 10 ثانيين وخرجوا. كل ما جاءت دفعة من الخبز وغرف لهم وقال: 10 بـ10 بـ10، ودول قريب 800 كم 80 دفعة، كملوا كلهم شبعوا، والبرمة تفور والعجين يخبز. ما تقال بقي أحد؟ قال: بقي أهل البيت وأنا وأنت يا رسول الله. قال: هذا أعطى أهل البيت وهذا لك، وطعم منه صلى الله عليه وسلم وخرج. قال: أرسلوا إلى من حواليكم الناس أصابتهم مجاعة، وخرج. قالت: وخرج وإن عجيننا ليخبز وإن برمتنا لتفور. شلوا زايد يعطون منه الجيران وقسمون على الناس المحتاجين، وكله من هذا العناق الصغير وصاع واحد، نشعر ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي قرأ.
ولما فرغوا من الخندق أقبلت جموع الأحزاب كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، أي من قبل المشرق، وهم أسد وغطفان في ألف، وهم أسد وغطفان في ألف، عليهم عوف بن مالك النصري وعوينا بن حصن الفزاري في قبائل أخر، ونزلوا إلى جانب أحد، ومن أسفل منكم وهم قريش وكنانة والأحابيش، ومن انضاف إليهم من أهل تهامة، عليهم أبو سفيان بن حرب في 10,000. فنزلوا برومة من وادي العقيق، وخرج صلى الله عليه وسلم في 3,000، وجعل ظهره إلى سلع والخندق بينه وبين العدو، وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في الأطام. ولما نزل جموع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: فرع لو فضل عن مؤونته صاع واحد. إلى أن قال المصنف والثاني وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته. ودليلهما في الكتاب، وسأفرد له فرعا أبسط أدلته فيه إن شاء الله. قال المصنف والأصحاب: إذا قلنا بالقديم فأمر الولي أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها جاز بلا خلاف كالحج، ولو صام الأجنبي مستقلا به من غير إذن الولي فوجهان مشهوران أصحهما لا يجزئه. قال صاحب البيان: وهذا هو المشهور في المذهب، وقد أشار إليه المصنف بقوله: وإن أمر أجنبيا. وأما المراد بالولي الذي يصوم عنه وليه، وإنما المراد بالولي يصوم عنه وليه. وقال صاحب الحاوي: مذهب الشافعي في القديم والجديد أنه يطعم عنه ولا يصام عنه. قال: وحكى بعض أصحابنا عن القديم أنه يصوم عنه وليه، لأنه قال فيه قد روي لك في ذلك خبر، فإن صح قلت به، فجعله قولا ثانيا. قال: أنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الولي عنه مذهبا للشافعي رضي الله عنه، وتأولوا الأحاديث الواردة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إن صح على المراد الإطعام، على أن المراد الإطعام أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام. وفرقوا بينه وبين الحج بأن الحج تدخله النيابة في الحياة، ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف. هذا هو المشهور عند الأصحاب.
ولا يخفى ما فيه من تكلف تأويل الأحاديث من أجل قول الإمام، والإمام قوله صريح في أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفي خصوص المسألة قال: يروى في ذلك حديث فإن صح قلت به، فانتهت المسألة بعد كلام الإمام الشافعي. فكان شيء من التعسف تكلفهم تأويل الأحاديث الصريحة الصحيحة، ومن أجل المحافظة على قول سيدنا الإمام وتأويل قول الإمام أقرب، بل بنفسه هو قد فتح بابه وقال: إن صح الحديث فهو مذهبي.
القول الثاني وهو القديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك، وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز، فهو على القديم مخير بين الصيام والإطعام، هكذا نقله البيهقي وغيره، وهو متفق عليه على القديم. وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث، واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة.
لذلك مال الإمام النووي رجحه من جهة الدليل سواء منها
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي عباس رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا تعليقا بمعناه. وعن بريدة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن امرأة ركبت البحر فنذرت
إن الله
نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته. وروى البيهقي عن في السنن الكبير هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة بمعناها. ثم قال فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام. قال وكان الشافعي قال في القديم قد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه. وأما في الجديد فقال روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم عنه وليه. قال وإنما لم نأخذ به لأن الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما روى غيره عن رجل عن ابن عباس غير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا. قال البيهقي يعني به حديث الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت. استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنها. فقال البيهقي وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت يعني عن الصوم عن أمها. وكذلك رواه الحاكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عكرمة عن ابن عباس ورواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار قد ثبت جواز قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية أكثرهم أن امرأة سألت وقد ثبت الصوم عنه من رواية عائشة ورواية بريدة. ثم قال البيهقي في الكتابين فالأشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن عبادة التي سأل فيها عن نذر المطلق كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة. قال البيهقي وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه. وفي رواية عن ابن عباس أنه في صيام رمضان يطعم عنه وفي النذر يصوم عنه وليه. قال ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة عن عمير عن امرأة عن عائشة أن امرأة ماتت عليها صوم قالت يطعم عنها. وروى عن عائشة لا تصوموا عن موتاكم واطعموا عنهم. قال البيهقي وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصيام عنه لأن من يجوز الصيام عن من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه. قال وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر ولا حديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا. وقد أودعها صاحب الصحيحين كتابيهما ولو وقف الشافعي على جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام البيهقي. قلت الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض لها. ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قول المخالف له. وقد صحت المسألة أحاديث كما سبق والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما سبق ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ذلك ما قال البيهقي فيما قدمنا عنه في آخر كلامه. فكل هذه الأحاديث الصحيحة صحيحة صريحة، فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها. وأما حديث ابن عمر في الإطعام عنه فقد سبق قول الترمذي أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. وكذا قال البيهقي وغيره من الحفاظ لا يصح مرفوعا، وإنما هو من كلام ابن عمر، وإنما رفعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يموت عليه رمضان لم يقضه، قال أن يطعم عنه لكل يوم نصف بر نصف صاع بر. قال البيهقي هذا خطأ من وجهين، أحدها رفعه وإنما هو موقوف، والثاني قوله نصف صاع، إنما قال ابن عمر مداني من حنطة
مدًا
من حنطة. قلت وقد اتفقوا على تضعيف محمد بن أبي ليلى وأنه لا يحتج بروايته وإن كان إماما في الفقه. وأما ما حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة بمخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه، لأن عمل العالم أو أفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به، وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين والأصوليين، لا سيما وحديثهما في إثبات الصوم عن الميت في الصحيح، والرواية عن عائشة في فتياها عن من عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج به ولو لم يعارضها شيء، فكيف وهي مخالفة للأحاديث الصحيحة؟ وأما تأويل من تأول من أصحابنا صام عنه وليه أي أطعام بدل الصيام فتأويل باطل يرده باقي الأحاديث.
الله أعلم. هذا خلصنا إلى ما حققه الإمام النووي من أن الحديث صحيحة صريحة في الصوم عن الميت، فينبغي أن تكون هي مذهب الإمام. الله أعلم.
كتاب المجموع إلى أنزال. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.
ولد الرجل من كسبه، نعم، وأطيب ما أكل الرجل من كسبه. ويأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أو من الحرام، فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة، يدعون ما يظهر لهم أثر الدعاء بسبب تساهلهم في الأكل، لا يبالون بأخذ الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن لا يبالي ما يبالى به، والحلال بين والحرام بين وبينهم الأمور المشتبهات، والله أمر الرسل بقوله كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ذكر أن الذي وإن كان في سفر والسفر من مواطن إجابة الدعاء وأشعث أغبر وهو من أسباب الإجابة، لكنه يأكل حرام يشرب حرام يلبس حرام، قال وبعدين ينادي يا رب يا رب فأنى يستجاب له، يعني بعيد أن يجيب الله وهو ما أكله حرام وشربه حرام ملبسه حرام. الله يصلح قلوبنا وبها صلاح أجسادنا ومعادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمهيا شرح قصيدة إذا شئت أن تهيا للإمام عبد الله بن ألوي الهداد رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وعلوم صالحين إلى أن قلتم anwa'ul harakati wal ijtihadati fid dunya muniyam ashabuha wa ugru bi syai'in minal madahiri awiz zakharifi awir rahatil hagira al-kasiratil mahduda fahamalathum ala ayyat abu wahamalathum ala ayyuwasilul a'mal wahamalathum ala ayyatahammalu masyakan kathira wa antud'a ila fasihil ula thumma tathkulu alaikal mujahadah wa tathkulu alaikal musabara wa tathkulu alaikal mukabada wa alladhina hum fi hadidis sufli kabadu wajtahadu wa ma hasalu illa sufla hatta yamuta ahaduhum wa anta tud'a ila fasihil ula thumma tas'ubu alaikal mukabada wal mujahadah wal musabara wa hadha khitabul aliyyil a'la ya ayyuhal ladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattakullaha la'allakum tuflihun wa kun syakiran lillahi galban wa galiban ala fadlihi innal mazida ma'as syukri
wa
galaban ala fadlihi innal mazida ma'as syukri وجوب شكر المنعم على نعمه التي لا تحصى أرشدك إلى لزوم باب إن لزمته أدخلت إلى هما الاقتراب أتدري ما هو إنه باب الشكر واشكر الله واطلب عند شكره المزيدة سله يدخلك في أهل الوجوه السعيدة أهل علم التقى أهل الصفات الحميدة قوم بحق أسرار ما في العتيدة أي القرآن الكريم وصفهم وصف من يخشى من الله وعيده للخمول ارتدوا يرونه أكبر وجيده هم عيون الزمان أهل الأهود الأكيدة كم وكم بيننا منهم دراري فريضة فاتبعهم فهم في القوم بيت القصيدة واروي في العلم أنهم كل قولة سديدة وكن شاكرا لله نحن أصحاب الغفلات الطويلة والمعاصي الكثيرة والذنوب الخطيرة نجد أنفسنا في كل ما نحن فيه غاركين في نعم جليلة وعطايا جزيلة ومنح كبيرة ومنن وفيرة فكن شاكرا لله قلبا وغالبا وقد قالوا في الشكر اعتراف القلب بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة كن شاكرا لله قلبا وقالبا قلبا بالاعتراف بنعم الله واليقين أن كل ما بك وبسواك من الخلق فهو من الله اللهم ما أمس بنا من نعمة يا رب أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك
كن شاكرا لله قلبا وقالبا ينظر إلينا بهم مشير بنا في دربهم مسقينا من شربهم مرفعنا المراتب العوال يذيقنا كما أباقهم ودعمنا كما طعمهم ويكسونا كما كساهم ويوالينا كما والاهم وصفينا كما صفاهم وصافينا كما صفاهم في عافية مع صلاح شون الظهر والخافية ودفع البلايا عنا وعن أمة الحبيب محمد تحويل الأحوال لأحسنها والختم بكم الحسنى والله راض عنا في خير ولطف عافية